محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم بأن تقريب مقدمات الحكمة يمكن أن يصير بعدة بيانات. البيان الثاني ذكرناه بالأمس وكان محصله هو أن الوجود كله مركب من الطلب وأمر عدمي، يعني عدم الترخيص في الترك، وأن الاستحباب فهو مركب من الطلب مع أمر وجودي وهو الترخيص في الترك. ثم قلنا بعد ذلك بأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، يعني لا يحتاج إلى بيان زائد عليه لأنه عدم، فليس هو شيئا زائدا غير الطلب، فالدال على الطلب يكفي، وعدم الترخيص ليس أمرا زائدا على الطلب لأنه عدم، فيكتفى حينئذ بما يدل على الطلب لو كان المقصود واقعا هو الوجود، وأما لو كان المقصود واقعا هو الاستحباب فالاستحباب بما أن فصله هو الترخيص في الترك، والترخيص أمر وجودي زائد على الطلب، فنحتاج حينئذ إلى دال ثاني غير الدال على الطلب، فإذا لم يوجد إلا الدال على الطلب حملنا ذلك الأمر على الوجود، إذ لو كان مراده الاستحباب لأتى بدال ثاني غير الدال على الطلب. هذا حصيلة البيان الثاني، ولكن يرجع عليه أن الوجود صحيح مركب من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك، لكن قولك أن عدم الترخيص أمر عدمي فليس هو أمرا زائدا على الطلب، فلا يحتاج بالتالي إلى دال عليه. هذا لا نسميه، ليس كل أمر عدمي لا يعد أمرا زائدا، بل بعض الأمور العدمية تعد أمرا زائدا مثل هو مردي في موردنا عندما طلب وجود طلب مع عدم الترخيص، هذا عدم الترخيص لو نظرنا إليه بالنظر الدقيق أمر عدمي لا يحتاج أمر عدمي لا شيء فلا يزيد على الطلب لا شيء هو عدم 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 بعد شيء فلا يزيد على الطلب فلا يحتاج إلى دال غير الدال على الطلب ولكن لو نظرنا إلى عدم الترخيص بالنظر العرفي النظر العرفي يرى أن عدم الترخيص شيء يعني فأنا بالقوة أقنعك أنه أقول لك عدم الترخيص أنت لا تقدر السبب عدم الترخيص لا شيء وليس أمرا زائدا بالقوة تتقبل ليس بالقوة تقبل تبين سليختك العرفية تقبل بأن عدم الترخيص أفرض هو عدم ترخيص لكنه بل شيء آخر وراء زائد سألنا على الطلب فما دام زائد فيحتاج حينئذ إلى دال ثاني فكما أن الترخيص في الترك يحتاج إلى دال آخر غير الدال على الطلب كذلك عدم الترخيص هو بالنظر العرفي شيء زائد على الطلب مغاير للطلب وإن كان بالنظر الدقي ولا شيء هذا لكن بالنظر العرفي شيء يحتاج فلا دال عليه فالمثير هو مجدان ولي مثير مجدان على أن العرفاء يرى عدم الترخيص أمر زائد على الشيء أشبه شيء بالوجود مو أنه مجرد لا شيء فمن يحتاج إلى أدام لا هو شيء مو منبه وما هو المنبه وهو أنه لو كان بالنظر العرفي عدم الترخيص لا شيء فلا بد لا يكون هناك مباينة بين الوجوب وبين الاستحباب بل لا بد وأن تكون النسبة بينهما نسبة أقل وأكثر ليش نسبة أقل وأكثر لأن الوجوب فيه طرد عدم الترخيص لا شيء لا شيء استحباب مش مين بطلب وبماذا زيادة وهي الترخيص فلا بد من نسبة شو تقول بيناته نسبة أقل وأكثر مع أنه بلا إشكال الحكم ماذا يرى بينهما مباينة تامة هذا منبه وجداني على أن عدم الترخيص وإن كان أمر عدمي حقيقة لكن بالنظر العرفي هو شيء زائد وراء الطلب فيحتاج إلى دال مستقل خلص هذا رد على البيان الثاني وإن كان أطلت الكلام عنه لكن مختصر ما هو مختصر بحيث تتحفظ ذهنك مختصر الجواب هو أنه ليس كل أمر عدمي لا يكون أمرا زائدا على الوجود بل بعض الأمور العدمية بالنظر العرفي تعد أمور زائدا مثل عدم الترخيص في موارد فيحتاج إلى دال مستقل عن ذلك والمنبه الإلزامي على ذلك هو أن العرف يرى النسبة بين الوجود والاستحباب ليست نسبة الأقل والأكثر بل نسبة التباين لذلك يقول قد تسرب ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية المقدمة الثانية ماذا أعطلنا فيها؟ كل أمر عدمي سهل المؤونة ليس زاعدا، سهل المؤونة ليس زاعدا على الأمر الوجودي، فلا يحتاج المن إلى ذلك. وهذه المقدمة الثانية احنا نقول لما أطلاقه، يعني نقول مو دائما هيك، لما أطلاقه يعني نقول مو دائما هكذا الأمر العدمي، بعض مرات هكذا بعض مرات لا. هو دائما فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، زائدا يعني علما على الصلاة، على الأمر الوجود الآخر سموه على الصلاة قاعدة عامة بعد نفسي أنا أمر الوجود. ولهذا المنبه الوجدان لا يحتاج إلى منبه، لا يحتاج إلى أداة، الآن يريد يجيب المنبه الوجدان. ولهذا هذا المنبه الوجدان على أنه ليس كل أمر عدمي لا يرى بالعرف أمر زائد، بل بعض الأمور عدمية يراها أمر زائد، يراها شيء تحتاج إلى أداة. ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل هو الأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فإذا متباينين فلا موجب لتعيين أحدهما بين إطلاقها متباينين. بعد ما قلوا أكثر إذا متباينين خون الأمر زال على هذا دون ذاك ليس بأولى من العكس، ترجع إلى مرجع صغير. ثالثها البيان الثالث، أن يقال بأن في العدم، بأن في الوجوب سد جميع أبواب العدم، الوجوب مسالق، الوجوب يقتضي، الوجوب يقتضي سد جميع أبواب العدم، بينما الاستحباب لا يقتضي ذلك. هذا تعبير كبير، هذا أصغر الكيان أصغره، يعني بعبارة أخرى لما أنا أوجب هذا الشيء لك أقول الصلاة واجبة، عدم الصلاة هذا مفتوح أخلي الكيان، عدم الصلاة يعني شيء عدم، هذا أنصحه ترك الصلاة، أخلي باب ترك الصلاة لك مفتوح لو أسجل عليك باب الترك، أسجل عليك ماذا؟ سد محكمة. فالوجوب يقتضي سد بابا، يقتضي سد باب العدم سد محكمة، بينما الاستحباب لا يقتضي سد باب العدم سدا محكما. هذا مسلم، فإذا صار مسلم هنا هذا المصير. الأمر قلنا قبل درسين تقريبا يدل على النسبة الإرسالية، إرسال نقول الإرسال يسالق، لما الواحد يرسل واحد إرساله يسالق سد جميع أبواب العدم. إذا هذا سلمت كمل بيان بعد، إذا قلنا الأمر يدل على الإرسال فهذا مسلم، والإرسال يستلزم، الإرسال خاصة أقول يستلزم، يقتضي يستغرب يسالق سد جميع أبواب العدم، يعني عدم الفعل، سد أبواب ترك الفعل، يعني يسد الباب أمام ترك الفعل، إرسال هيك يقتضي، وإلا لم يكن إرسالة، وإلا إذا باب العدم خليته مفتوح يعني ما أرسل فأرسل، وأنا لما أرسل هذا الشيء نحو ذا أقول له قول، مثل فدي واحد أقول له قول جيب لي الماء، وأنا أرسلت نحو الإتيان بالماء، يعني باب ترك الماء سديت علي، سديت باب جميع أبواب العدم هذا معناه وجود بعض الحصين، لأن سد جميع أبواب العدم وين موجود؟ في الوجود. فالاستحباب لا يوجد سد جميع أبواب العدم. هذا البيان الثالث امتحن، لكن هذا البيان الثالث أساسه يعرف أساسه المقدمة الثانية، هو مرتب المقدمات تقريبا، لكن ما داعي ايش صار يومك ان الامر يدل على الاساس، هاي مسلم تقريبا يدل على نفس الاساليه كما اعتقد، لكن متوقف على المقدم ان الارسال يقتضي الارسال نحو الشيء، يقتضي سد جميع ابواب العدم. هذا المقدم شوي نبيع تامل، لو تم سار المقدم ان الارسال يقتضي سد جميع ابواب العدم صحيح رايح حين أن المقصود من الأمر ما هو؟ الوجود. لكن من قال هذا؟ أول الكلام. على أي حال فالسيد حجة سره يقول هذا البيان لعله أوجه من البيانين السابقين إن تمه، إن تمه فهو، لكن سري يظهر مثل أنه يتأمل فيه، ولعل وجه التأمل هذا الذي بينته. يمكن المقدمة الثانية ليس في تعمل. من قال بأن الإرسال يقتضي سد جميع أبواب العدل؟ ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، بنحو المعنى الحرفي يعني شنو؟ يعني مو بنحو المعنى الاسمي، بنحو المعنى الاسمي ارسال بنحو المعنى الاسم، تدري شنو معنى؟ هو عزول ارسال. انت راح ينطبق في ذهنك مفهوم الارسال، الامر يدل على هذا مفهوم، على مفهوم الارسال ما يدل، انما يدل على واقع الارسال. واقع الارسال، نسبة الارسال ما هي؟ نسبة قائمة بين المرسل والشيء ذات الشيء المرسل نحوه ما نشوفه. خب هاي مقدمة الاولى. مقدمة الثانية، ولما كان الإرسال والدفع مسابقا، هذا المقدمة الثانية، لسد تمام أبواب العدم، أبواب عدم التحرك نحو الفعل، يعني باب عدم تحركك نحو الفعل أنا أعتد عليه، بخلاف الاستحباب ما بيصير بجميع الأبواب، نخليه ترد عمل في عقبة تتمثل عين هذا من السار هذا يعني هالشيء. فحينئذ نأتي ونقول هاي المقدمة الثالثة، فمقتضى هاي ما كرة الشرح واضحة ما بها شيء، إذا تمت الأولى وهي ثانية والثانية إذا تمت، فنقول حينئذ مقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن هذا طلبك الذي صدر بالأمر، أن الطلب والحكم الذي أبرزته بالصيغة بصيغة الأمر صنف حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدل، وهذا يعني سد جميع أبواب العدل، يعني عدم التخصيص البخاري عن الوجود. أقول هاي عبارة مقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق، مدلول التصوري ومدلول روحي، يعني ما يدل عليه ماذا؟ هاي كلمة الأمر، كلمة الأمر عليها من الدول على الإرسال، والإرسال جميع مقتضى أو يساوق ماذا؟ سد جميع أبواب العدل. فالمدلول ائتني بالماء سد جميع أبواب ترك الماء، تدل على هذا المدلول الواقع، المدلول التصوري. وإذا شككنا أن مراد المتكلم واقعا مطابق المدلول التصوري أم لا، فصالة التطابق شدوا أنه نعم مدلول الواقعي أم مدلول التصديقي، مراد الجدي يعني، مراد الجدي في بسمية تصديقي واقعي شفتي قبله كل نفس الشيء، مطابق من المدلول التصور المدلول الواقعي، مدلول الواقعي ما هو اشكال سد جميع أبواب العدل، مراد الواقعي همات أيضا الإتيان بالماء مع سد جميع أبواب العدل، فيثبت مراد الواقعي هو ذلك، إذا اعتبر ذلك فهذا معناه الوجود. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقين، فإن تم هذا التوجيه من هذا التعبير يظهر سوء تأمل بي، ولعل في فرنسا هذا الزمانية مقدمة ثانية فهو كل شيء. وإن لم يتوب فإلى متى؟ هذا البيان إلى متى؟ شبيا بيان بعد ناخذ بيان المرزار بيناء الشمرت لآخر يتعين البيان الأول، يتعين كون الدلالة على الوجود بالوضعي. وتترتب بوارق الآن بين هذه البيانات الثلاثة إذا عرفناها. أكو فوارق البيانات هي ولا أكو يا أخي فوارق نظرية فارق نظري وأكو فارق عملي مهم جدا جدا مهم فارق عملي. أما الفارق النظري فهو أنه إذا أردنا من صيغة الأمر الاستحباب بالقرين بواسطة قرين فهل يلزم المجازية في استعمال الصيغة أم لا يلزم مجازية؟ هذا فارق نظري. على الرأي الأول البيان الأول الذي كان يقول صيغة موضوعة علما للوجود إذا عرضنا الاستحباب بلا إشكال يلزم مجاز، هذا واضح. على الرأي الثاني يلزم مجازي ولا رأي المرزا؟
لا.
ليش؟ لأن الصيغة فقط موضوع على الصنع المشترك بين الوجود والاستحباب. وجود من المستفيدة من حكم العقل، أن الصيغة فقط وفقط موضوع علما مطلع. فإذا عرفنا الاستحباب أيضا ينص على وين فمجازية بعد ما راح تصير. وعلى الرأي الثالث الذي يقول مستفيد الوجود من الإطلاق فأقصى ما يلزم إذا أردنا الاستحباب تقييد الإطلاق مثل أعطيك رقبة الرقبة مطلق. إذا أردنا المؤمنين ماذا يلزم؟ تقييد الإطلاق. فيكون شو يقول؟ أعتق رقبة مؤمن. وتقييد الإطلاق هل يلزم منه مجازية أم لا؟ يقولون لا 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 يلزم كما يجينا إن شاء الله بعدين يجينا. فإذا اتضح على الرأي الأول فقط يلزم مجازية، أما على الرأي الثاني مستعمل في الصنع هو موضوع للصنع. على الرأي الثالث يلزم تقييد الإطلاق، وتقييد الإطلاق كما يأتينا لا يلزم منه مجازية. هذا فارق نظري. وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجود. يشاهدت البيانات تتفق أن الصيغة تدل على الوجود لكن الطريق مختلف. من جملة فارقها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز مجازية راح يصير يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها مرجع إرادة الاستحباب على القول الأخير أخير الأخير فلا تقييد الإطلاق. وتقييد الإطلاق في مجازية لا يأتينا له في باب إطلاق إن شاء الله يجي. وأما على القول الوسط فلا ترجع يعني إرادة الاستحباب فلا التصرف في مجهول اللفظ أصلا يعني اللفظ موضوع علم فقط وفقط للطلب، والوجود والاستحباب خارجان من مجهول اللفظ من أحكام العقل. فأقصى ما يلزم التصرف كأننا في الحكم العقلي مسألة، أما في مجهول اللفظ لا تصرف فلا يلزم إجازة. هذا الفارق النظري. وأما الفارق العملي الذي قلت مهم جدا جدا وهو أنه بني هذا قصير إن شاء الله بدقيق فيها يعني أنا مستفيد لهذا الشيء. وأما الفارق العملي هذه هي هاي كلمة جدا جدا تشعر على أنه صعب لا 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 اسمع سهل جدا بلي. المقصود إذا قلت اغتسل اغتسل للجنابة ولمس الميت وللجماعة اغتسل للجناب واغتسل لمس الميت واغتسل للجمعة. احنا استغفر الان بعدنا ما عايشين في هذا العصر المتأخر وفي هذا العصر المتأخر الطبع عن الجنابة غسلها واجب ومس الميت واجب لكن بعدنا احنا نعيش دولة معنا صيغة الامر هاي صنعناها ونريد نستنبط مرت لتحكم لي مرتكزاتك اللي ما تفهمين من الرسالة عملية طبقتها لا اكتب نفسك الان تصور جاي متشرع جديد التدريب تعرف الاحكام فبعدك ما تدري انه الجنابة لازم ولا تسمع هاي الصيغة اختفل للجنابة واختفل لمس الميت واختفل للجمعة غسل الجمعة بلا اشكال مثلا مستحب لكن غسل الجنابة ومس الميت ما ندري واجب يوم مستحب اذا ما كان اختسل للجمعة شنو اختسل للجنابة واختسل لمس الميت على من حملة هل يتزهر مقصدة وضع ظاهر كل صيغة امرين هو الوجود فنحمل على الوجود هاتي اذا اجبت واختسل للجمعة نقدر حين اذن اختسل للجمعة نخليه قرين علينا على استحباب الغسل للجنابة والغسل لمسل يصير وما يصير استمر اينا بعد هذا جدا مهم هذا في المرحلة الاستحباب هذا مهم على الرأي احنا عندنا طبيعة قرينة يسموها قرينة واحدة في السياق اشتركوا بقرينة واحدة في السياق انه اذا هذا الاخير مستحب كل المستحبات هاي القرينة عرفية بعض احنا نريد نقول هل قرينة تمشي على البيان الاول اما على البيان المرزائي ما تمشي وهكذا لعله على البيان الثاني اما على البيان الاول تمشي ليش لاجل انه على البيان الاول الجملة الأخيرة والمستعملة فالطلب الاستحبابي إذا الجملتين إحنا نريد نقول هل قرينة تمشي على البيان الأول أما على البيان المرزائي ما تمشي وهكذا لعله على البيان الثاني أما على البيان الأول تمشي ليش لأجل أنه على البيان الأول الجملة الأخيرة والمستعملة فالطلب الاستحبابي إذا الجملتين الأولية والثانية ما دين مستعملات في الطلب الاستحبابي بل في الوجوبي راح تصير كل جملة مستعملة في معنى غير ما استعملت فيه الأخرى وهذا مخالف للسياق فقرية صاحب السياق شو يقول لي معناه كل واحد يعني الأول والثاني هم المراد هو السحبة لكن على البيان المرزائي هل قرية صاحب السياق متجب ليش لأنه كلهم مستعملات فيما فالطلب فقط كلمة اغتسل فقط موضوع عن الطلب فإذا أردت أقول من الأخيرة مراد من الاستحباب والأولية الثانية ليس المراد من الاستحباب لا يلزم أن المعنى المستعمل فيه راح يصير متغاير لأن الوجوب والاستحباب خارج من معنى اغتسل من المعنى المستعمل فيه، وإنما مستفاد منه من العقل. في الجملة الأخيرة إذا الترخيص فالعقل ما حكم بالوجوب. في الأولية والثانية إذا الترخيص ما إذا الترخيص حكم في الوجوب لا بأس بذلك. فما راح يلزم أن المعنى يصير مختلف المعنى المستعمل فيه حتى نقول هذا مخالف لوحدة السياق. وحدة السياق شنو معنى؟ أن المعنى يصير واحد. وإنا لو قلنا المراد ناصر السماء ومن الأولى والثاني الوجوه ما يلزم أن يصير المعنى المستعمل فيه متعدد، بل هو واحد وهو طلب خلاص. أما الاستحباب والوجوب ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه، وإنما هو مستفاد من العقل، فلا يلزم الإخلال بالسياق. هذه ثمرة جدا مهمة. لذلك في السيد القوي حفظه الله إذا أجدت وجه أوامر واحد منها كان للاستحباب، البقية ما يحمل من علامة على الاستحباب، يحمل من علامة على الوجوب. يقول أن ترخيص ما أقول مجرد إرادة الاستحباب من ذاك لا يلزم، لا يكون قرينة، نحن أقرم صحب السياق ما في شيء، لا يكون قرينة على أن المراد من الباقي والاستحباب. أما على الرأي المشهور الذي يقول بأنه ماذا الوجود والاستحباب مبني الوضعي، لا، قرينة صحب السياق في شيء ثمرة مهمة جدا تنطبق. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أثرها أوامر استحبابية تخل ظهور الباقي في الوجود على القول الأول الذي يقول الوجود مثل الوضع، إذ يلزم من إرادة الوجود منه حينئذ تغاير مدلولات من هي من الباقي، يلزم تغاير مدلولات تلك الأوامر. مدلول واحد الوجود، مدلول ثاني استحباب رأسي مع واحد السياق سياق الجمل، وهو خلاف، يعني تغاير المدلولات خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة معنى واحد من الجميع. وأما تعالى علينا على قول المرزائي فالوجوب ثابت في الباقي، يثبت في الباقي، وإن كان واحد للمستحب لكن الباقي يثبت على الوجوب. ليش؟ لعدم كونه يعني الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة معنى، حتى نقول وحدة المعنى في الجميع انسلمت. لا، ليش؟ المعنى واحد وهو الطلب، والآن كل مستعمل في الطلب. وهكذا على القول الثاني، ليش؟ لأنه الوجوب مدلول من الأطلاق من مقدمة الحكم، مو من نفس اللفظ نستفيد به، لأن التفسير بين الأوامر يكون بعض يزيد بعض الاستحبابية لا يعني على هذا فيعني على هذا القول تغاير مدلولات مدلولات الجملة، بل كلها ذات معنى واحد وهو الطلب، ولكنه أريد في بعضها الطلب أريد في بعض ذم الجمل مطلقة وفي بعضها مقيدة، هذا لا يؤثر بالتالي. والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اللقاء نحب التعرض إلى بعض حالات خروجي من القبر وإلى بعض أحوال يوم القيامة، فإن للخروج من القبر واليوم القيامة مواقف رهيبة ذات أهوال لو تأمل فيها الشخص وتصورها حق التصور لكانت أحسن موجد لاتعاظه ولذوبان قلبه لا يمر عليها مثل مرور على القصة وعلى الأمور الخيالية، بل يقف عندها هنيئة ويتصورها شيئا قليلا توجب له الاتعاظ كثيرا. بعدما يموت الناس أجمع يؤمرون بالخروج من قبورهم، وذلك إما بواسطة الصيحة يصاح بهم فيخرجون أجمع، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وإما بواسطة النفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فعلهما شيء واحد، الصيحة مع النفخ في الصور، فلعلهما مختلف. يخرج جميع الناس من قبورهم جماعات جماعات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وأخرج أنا في من يخرج، وأتصور الآن خروجي من تلك الظلمة، لابد أخرج وأنا أمسح وأزيل التراب عن وجهي وعن محاسني وعن بدني، وأنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، وحق لي هذا النظر، إنه موقف رهيب، إنه منظر عجيب لم تره عين قبل ذلك أبدا. ولكن ما لي لا أسأل عن أولادي ولا يسأل أولادي عني، ما لي لا أسأل عن والدي ولا يسأل والداي عني، ما لي لا أسأل عن زوجتي ولا تسأل زوجتي عني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتعال إلى صفة الخروج من القبر، يخرج الناس كما قلت أفواجا، ولكثرتهم كأنهم الجراد المنتشر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أو لعلهم كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يخرج كل واحد من قبره ويدعو على نفسه بالويل بالحذار، ويقول بلسان الحال أو المقال: هذا ما وعدنا ذلك من قبل. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أجداث أي القبور. قالوا يا ويلنا، يبنون على أنفسهم بالويل، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من قبرنا. ثم يقولون: هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. يخرجون من قبورهم وهم على أشكال مختلفة، قسم يخرج على صورة إنسان، قسم يخرج على صورة هذا الحيوان، قسم يخرج على صورة الحيوان الآخر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث
أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يخرجون وهم مسرعين في سيرهم وكأنهم قاصدون شيئا معينا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب سراعا مسرعين في المشي كأنهم إلى نصب يوفغون نصب العلامات كأنهم إلى علامات معينة موضوعة يسرعون للتوجه إليها يخرجون أيضا من القبور وأصفارهم فيها تمام الخشوع تمام التذلل وهم مادوا الأعناق إلى الداعي الذي دعاهم إلى الخروج من الباب يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم أبصارهم خاشعة خش عن أبصارهم يخرجون كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي أي ماد الأعناق إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حقا إنه عسر وتعال معي أخرى لنقول لماذا هذا الخروج لماذا جمعت عظامنا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لماذا هذا الخروج لماذا لم نبقى في تلك الفترة نعم نخرج من تلك الفترة لأجل أن نسأل لأجل أن نحاسب عن تهاوننا عن تقصيرنا في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات لنسأل لماذا قصرت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خجلت من ذاك فلم تنهه عن المنكر أو لم تأمره بالمعروف خذ حسابك في هذا اليوم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ولأسأل عن الغيبة حينما تصدر مني حينما أجتمع مع إخواني أتكلم أتتبع أثرات الغير وأنسى أثرات نفسي أتتبع عيوب غيري وأنسى عيوب نفسي أسأل عن ذلك لماذا تكلمت لماذا كتبت في صحيفة أو غير صحيفة ردا وبيان لمساوع ذلك الشخص الآخر لأسأل كيف تكلمت على العالم الفلاني على المرجع الفلاني بأي مسوغ تكلمت عليه فماذا أجيب في ذلك الحين ما هو موقفي ما هو حالي إذا قال الله عز وجل للملائكة خذوه فغلوه أنا يا إخوان أخاف من ذلك كثيرا الصلاة الصوم أخاف منها لكن لا ذلك الخوف آخر الصلاة قد يمكن الإنسان يعيدها بعدين هو كل يوم يعيد مع الأيام بعض الأيام السابقة أوصي في وصيته بأنه أضع عني صلاتي بمقدار كذا لا أقل هي حق لله عز وجل والله يمكن أن يتنازل عن هذا الحق ولكن تعال إلى مثل حقوق الناس في ذلك اليوم الذي أنا تكلمت عليه وبينت مساوئه وفي حادث شديد إلى من يحمل عنه أوزاره وذنوبه يأتيني في ذلك اليوم ويطالبني ماذا أفعل الآن حينئذ ماذا أقول له حينئذ هذا أخاف أنا منه كثيرا. صحيح أنا لي في أهل البيت سلام الله عليهم أقول بالله عز وجل لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي للنبي صلى الله عليه وآله، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي لعلي عليه السلام، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بحبي للزهراء سلام الله عليها ولأولادها الطيبين الطاهرين. هذا صحيح، ولكن هذا لا يكفي بمفرده. المفروض في المؤمن أن يكون له جانب الرجاء، هو هذا الجانب، وجانب الخوف، استصغار الدم هو بنفسه من الكبائر، فأنا لابد وأن أكون